نعم، المرجئة فرقة مبتدعة وفرقة ضالة يعني عن الحق. نعم، والعجيب أن بعض الناس يجمع بين الإرجاء وبين الخروج، والإنسان كان يتعجب جدا حينما يرى شخصا في الإيمان يقول بقول المرجئة، وفي تعامله مع الحكام يقول بقول الخوارج. ثم عثرنا على أثر لواحد السلف يقول أن المرجئة كانوا يرون السيف، تجده مرجئا في الإيمان خارجيا مع الحكام أو الظلمة وأئمة الجهل، لأن المرجئة كانوا يرون السيف. فهل يمكن أن يجمع الإنسان بين الإرجاء والخروج؟ يمكن. المرجئة كانوا يرون السيف. نعم.
قال الإمامان أبو حاتم وأبو زمعة رحمة الله عليهما: المرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية ضلال، وأن الجهمية كفار.
نعم، والقدرية مبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم لا يوجد. بعد أن تقع يعلمها، وقالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. في هذا نسبة الجهل إلى الله عز وجل، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب القرآن كفر. ذلك القدرية عند أهل السنة على نوعين: كفار ومبتدعة. فالكفار هم القدرية الأول الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ومبتدعة وهم الذين قالوا ضلوا في مرتبة المشيئة والخلق. وأما الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى ونسبوا الجهل إلى الله، نتكلم فيه عبد الله بن عمر لما جاء حميد يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، هؤلاء كفار. أن فيه تكذيب للقرآن في نسبة الجهل إلى الله عز وجل والعياذ بالله. نعم.
قال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة
والجامية كفروا 500 عام كما ذكر ابن القيم في نيته قائلا: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. والجامية والعياذ بالله نسبة إلى الجهم من صفوان، ومن شؤم تسمية أمه له أن سمته جهم، لو أضفت لها النون تصير جهنم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نيته، والعياذ بالله. هذا في وجود الله ضال، في الإيمان ضال، في الصفات ضال. يعني حينما يسأل أين الله يقول الله لا فوق ولا تحت، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن ما هو؟ عدم محض. لذلك قال الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله ولا نحكي قول الجهمية، لأن الجهمية أثبتوا عدما، وأما اليهود والنصارى أثبتوا ربا وإلها ولكنهم أشركوا مع غيره، فأشركت اليهود عزيرا وأشركت النصارى المسيح. فقول من أخف في الكفر، اليهود والنصارى أم الجهمية؟ ها؟ اليهود والنصارى، لأنهم أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية فإنهم أثبتوا عدما محضا والعياذ بالله، فهذا باطل وضلال عظيم والعياذ بالله. نعم. الرافضة هم أهل الرفض لأنهم رفضوا من؟ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فسموا رافضة أهل الرفض، وهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويغالون في علي رضي الله عنه وأرضاه، ويكفرون أبا بكر وعمر والعياذ بالله. الرافضة لعنهم الله وهم كفار. وكان سماح الشيخ ابن باز رحمه الله إذا راسل أحدهم قال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان ابن فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا الخطاب هو خطاب الكفار الذي خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأئمة الكفار. والخوارج مراق، انظر إلى عبارات السلف من أين أخذ لفظة مراق؟ هذا الإمامان من حديث أبي سعيد في الصحيحين: يمرقون من الإسناد كما يمرق السهم من الرمية، لا يبقى فيه دم في هذا النص من شدة اختراقه للبدن، لا يبقى فيه دم. ويدل على سرعة خروج الخوارج عن إطار ودائرة أهل السنة والجماعة، عندهم تسرع في التكفير والضلال. فالخوارج مراق كما قال عليه السلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الرسول يقول هذا، وبعض الناس لا يزال يأتي بالخوارج في مسجده، يقول: ما عرفش هنعمل إيه؟ تعمل إيه؟ يعني أنت ممكن في مسجدك ورجل يقول عنه النبي عليه السلام: يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وانت تجيب وتفضل يا عم الشيخ اخطب بنا الجمعة، ازاي بقى؟ هل أنت بذلك موافق للرسول حقا؟ وهل أنت تحبه صدقا؟ كيف ذلك؟ إذا كان هذا الرجل عندك ضال من الخوارج، كيف تدعوه لخطبة الجمعة؟ أو حتى ليصلي بك جماعة أو ليعظك موعظة؟ كيف ذلك؟ أنت بذلك موافق لقول الرسول أم مناهض لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به جل وعلا هذا فيه نفي للنبوة والرسالة والأمر والنهي. نعم.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينكر عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
نعم. والعياذ بالله. والناس في القرآن على أقوال: الجهمية قالوا إن القرآن مخلوق، واللفظية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ويتحالون بذلك على القول به إن القرآن مخلوق، ولذا هو الواقفة. وهؤلاء قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، والحقهم أهل السنة بالجهمية. فلابد للسنة أن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. شك في كلام الله فوقف شكا ما قرأته 25 الواقفة، والحقهم على السنة والجماعة بالله بالجميع.
ومن وقف في القرآن جاهلا علم وقفع ولم يفهم.
من وقف جاهلا هذا يعلم، ولذلك ضع بعض رؤوس الناس عندنا رأس في المبتدع في البدعة هذا مبتدع ولا كرامة له. وأما هناك فئة من الشباب كالقطعان يساقون سوقا دون فهم ولا وعي، فهل هؤلاء مبتدعة ولا نعلمهم أولا؟ نعلمهم أولا، ولا بد من إقامة الحجة إليهم وإزالة الشبهات عنهم قبل الحكم عليهم بأنهم مبتدعة، فإن أصروا وعاندوا على البدعة فإنهم يلحقوا بالقول، وأما إن تابوا فهذا ذلك ما كنا نقول، ويعامل معاملة أهل السنة. لأن كثيرا من الشباب، بل قد يكون كثير منكم كان يسير في هذه البدع والأهواء، ومثلا من أصول السنة ذكر محمد البربهاري وأظن ابن بطة أيضا أن إذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. بعض الإخوة يقول لي كن إذا سمعنا السديس يدعو للملك يقول السديس منافق وكفره، حينما يدعو للسلطان، حينما يدعو لخادم الحرمين الشريفين يقول هذا منافق وكافر والعياذ بالله. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا قول أهل السنة. نعم. ولما سئلت لجنة الدائم برئاسة سماحة الشيخ باز هل ندعو على الحاكم الكافر؟ قال ادعو له بالهداية.
صيغة مبالغة في التصديق رضي الله عنه وأرضاه.
فنحن نعظم علماءنا ونوقرهم، ولكن لا نعطيهم العصمة، لأنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت العصمة يوم أن دفن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا نعطيهم العصمة ولكن نعظمهم ونعطيهم قدرهم، لأنهم علماؤنا وساداتنا وأهل الفضل علينا، بل هم والله ربما كانوا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا. كيف هم سبيلنا إلى رضوان الله وإلى جنة الله عز وجل؟ وموت هؤلاء العلماء ثلمة عظيمة يدخل منها أعداء الله، كما قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون على الله من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم في المفتاح دار السعادة: ووجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدعة، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. فموت العلماء مصيبة عظيمة. ادعو أيها الإخوة لمن بقي من علمائنا مثل الشيخ الفوزان وعبد العزيز الرجعي وغيرهما، ادعو لهم أن يطيل الله في أعمارهم وعلى طاعتهم، وأن يثبتهم الله على الحق، وأن يأخذوا بالحق على أسنتهم، فإن هذه قمم شامخة وجبال راسخة ثبت الله بها الأرض. وفي قوله عز وجل: ننقصها من أطرافها، قال بعض العلماء يعني بموت العلماء. فلما مات الشيخ ابن باز مثلا كانت فاجعة عظيمة، ومات بعده الألباني وابن العثيمين فكانت فاجعة عظيمة أيضا، ولا يحس بذلك إلا من وفقه الله لحب العلم والعلماء. وعلماؤنا علمونا ذلك، حب علمائهم. الشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا إذا ذكر شيخه سماحة العلامة محمد بن إبراهيم كثيرا ما يبكي شوقا إليه رحمه الله. فهؤلاء هم العلماء، يحبون علماءهم وشيوخهم. وإما إذا طعن الإنسان في علمائه وشيوخه فهذا رجل سوء، وهذا لن يفلح أبدا. أرأيت العلم الذي ورثه ابن باز لما كان معظما لعلمائه وشيوخه، متواضعا بين أيديهم، يفهم بالإشارة. فالإنسان لابد أن يقدر العلم ويحفظ لهم مكانه، ولا يعطيهم العزمة أيضا، ولكن يحفظ لهم مكانه ويحبهم ويقدرهم ويعلي من شأنهم، لأن الله أعلى شأنهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فادعوا أيها الإخوة في سجودكم في أوقات الإجابة العلماء كالشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجعي، وادعوا لطلاب العلم في مصر وفي اليمن وفي السعودية وغيرها من بلاد المسلمين أن يثبتهم الله على الحق، أن الفتنة عظيمة والأعداء كثر لا كثرهم الله. فتدعو لهم، قد تكون بدعوة في جوف الليل يثبت الله سبحانه وتعالى بها العالم أو طالب العلم أو الداعي الناصح، الداعي لله سبحانه وتعالى المخلص في دعوته إلى الله جل وعلا. الإنسان لا ينسى العلماء. وكان العلماء يقدر بعضهم عمر كالرجال المسعود يتكفئ الناس هو نحيف البدن، يقول: قد جاءكم كنيفا ملئ علما، رضي الله عنهما. فأهل العلم وأهل السنة يحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. قد رأينا بعض علمائنا لما جاء في دورة علمية ورأى أحدهم أخاه يدرس وأطال شيئا من الوقت، فدخل في وقت الثاني فجاء: والله رأيتهم بعيني في دورة شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض، أو عفوا دورة علي بن المديني بالرياض، فجاء وكتابه في يده يحمله هكذا، واقترب من الشيخ عبد العزيز الرجعي وجلس بين يديه ثانيا ركبتيه. فلما انتهى من الدرس وهو قليله في العلم، لما انتهى من الدرس قام يقبل رأسه والثاني يدفعه عن نفسه. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم أهل العلم، وتقدير بعضهم لبعض. تعلم الإنسان الأدب، من أين تتعلم هذا لو أخذته من الكتب؟ هذا لابد أن تراه بعينيك سمت العالم، نتعلم من سمته وذكره لله وخشيته، رأينا الخشية والله على وجوه هؤلاء. وذكر الذهبي رحمه الله في السير أن بعض الناس جاء يسأل على بعض العباد والعلماء فقال اذهب إلى منارة كذا في مسجد الخير فإذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه فلان. ظنوا صفوان بن سليم، ظنوا صفوان بن سليم رحمه الله، إذا رأيت رجلا ما تسألش عنه بس انظر في الوجوه، إذا رأيت وجها يخشى الله فاعلم أنه فلان. قال فجاء فما سأل، قال فأتيت فما سألت عنه أحدا. هذه الوجوه على أكتافها يمكن لدين الله وينصر شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن بعض الناس فقد الأدب والأخلاق مع العلماء. نعم.
قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار.
نعم، وعلامة الزنادقة الزنديق كلمة فارسية معربة، قيل معنى الزنديق يعني المنافق، وقيل الزنديق الذي ينكر الشرائع. علامتهم تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار يعني أحاديث الصفات، ويسمونهم مجسمة ويسمونهم مشبهة، يريدون بذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعلامة
يعني هو أولا ذكر أن أهل البدع يقعون في أهل الأثر وأهل الحديث، ثم عمل إلى كل فرقة فأخذ يذكر قولها في أهل السنة. نعم. يعني من زمان أهل السنة بيحاربوا ولا لا؟ والسهام كثيرة ولا لا؟ جهمية، قدرية، مرجئة، رافضة، خوارج، رافضة، معتزلة، السهام كثيرة، ولكن أن لها أن تصيب أهل السنة قد حفظهم الله سبحانه وتعالى بالعلم واليقين. نعم.
علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة،
لأن الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته، فلما أثبت أهل السنة الأسماء والصفات سموهم بالمشبهة. نعم.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة
ولا مجبرة؟ ها؟ علامة القدرية وهؤلاء هم الذين قالوا إن الإنسان ليس له مشيئة، يسمون أهل السنة جبرية، يعني أن الإنسان مجبور على عمله ليس له مشيئة ولا إرادة ولا قدرة ولا قوة عليه، وهذا باطل. فأهل السنة يقول الإنسان له قدرة ومشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونبصانية.
نعم، فهكذا أهل البدع يرمون أهل السنة بالتهم الباطلة. نعم.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة،
لأن الرافضة على الضد من أهل السنة. نعم، من الرافضة على الضد من الناصبة النواصب. نعم.
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
ألم أقل لك من قبل يستحيل أن يجمع اسم أهل السنة كل هذه الأسماء؟ يعني هل يدخل في أهل السنة الجهمية، القدرية، الخوارج، المرجئة، الرافضة؟ لا، السنة سنة والجهمية جهمية والخوارج خوارج والمرجئة مرجئة والقدرية قدرية والمعتزلة معتزلة، لكن الجماعة اللي عايزين يجمع جمع جمع أي حاجة كتير هذا غلط، وهذا التجميع لا يمكن أن يكون حق. ولذلك يعني كان الاعتكاف هذا العام قرابة 150 أخ، هل وقعت مشكلة واحدة أثرت على الاعتكاف؟ أما إذا اجتمع أهل البدع ولو 10 رجال ربما وقع بينهم من الفتن والله سبحانه وتعالى به عليم. فالسنة تجمع ولا تفرق، والبدع هي سبيل الفرقة والتنازع والعياذ بالله. نعم.
قال أبو مهند سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع
كم هي عقيدة الرازيين؟ أربع صفحات؟ صفحتين ولا أربع صفحات؟ ورقتين؟ ورقتان، أربع صفحات. وتضمنت أصل أصول السنة هو مجانبة وهجران أهل البدع، فهجران أهل الزيغ والبدع هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وليست هي مسألة اجتهادية تقبل الأخذ والعطاء أو القبول والرد، لأنه متى تتميز السنة؟ إذا كنا نخالط أهل الأهواء والبدع، والمسجد عندك واحد يكفر واحد يؤسلم، متى نتفق؟ لا يمكن أبدا. فإذا لا بد من منهج واضح، ولا بد من التحذير من أهل البدع والأهواء، لأن بذلك تظهر السنة، وبترك ذلك تظهر البدعة، ولا تتميز السنة عن البدعة إلا بذلك، بهجرانه والتحذير منهم وعدم مجالستهم وغير ذلك مما يعامل به أهل الأهواء والفتنة. الاستئناس بأقوال السلف، وأن يكون لك في كل مسألة أصولية ومنهجية من منهج وأصول أهل السنة، هذا مما يستأنس به الإنسان، وليست أدلة في ذاتها، فأقوال الرجال ليست أدلة، وإنما يتفتخر الأدلة. ولكن حينما تقول أنا على عقيدة أبي زرعة، على عقيدة أبي حاتم، على عقيدة أحمد، أنت الآن عندك شك أنك على الحق؟ هل منكم أيها الإخوة أحد عنده شك أنه على الحق وهو يدرس هذه الكتب، كتب السلف؟ ها؟ هل واحد منكم عنده أي شك حتى يجلس طوال النهار يناظر هذا ويناظر هذا ويناظر هذا ويجادل هذا؟ هذا غلط. ربما تكون ضعيف الحجة وضعيف الإيمان فينقذ في القلب الشك. لذلك حذر العلماء من المراء والجدال في الدين. ليس عندنا والله وقت ولا ثانية واحدة من دقيقة، فضلا عن دقيقة من ساعة، فضلا عن ساعة من يوم نضيعه مع رجل لا فائدة من النقاش معه، ولو دعاك ألف مرة لا تجب، طالما وأنه غلب على ظنك أو تيقن أنه لا فائدة من نقاشه. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني الجدال في الدين، أكثر التنقل. تجد كل يوم على قول جديد، كل يوم داخل في جماعة، كل يوم يوالي هؤلاء ويعادي هؤلاء، واليوم الذي بعد يعادي هؤلاء ويوالي هؤلاء، وهكذا يكثر التنقل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على هذه المتون العلمية التي وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نجتمع عليه. هذا من توفيق الله لك والله أن تجتمع على دراسة كتب السلف، وأن تسعى وتتشرف بإنهاء عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة معتقدا إياه. وكما قلت في أول الدرس، كم جلست مع الجماعات وأطالبك بأن تقول لي كم كتابا أنهيت، كم كتابا سلفيا أنهيت؟ ولا كتاب دائما، ولا كتاب.